بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
يطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله بنفسه فهذا إذا قال عن نفسه من صالح رجل وقع فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهرا. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفورون النفوس ولا يعرفون الأهمال. يقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف، فقال قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، لأن هذا غبي. كذلك من يشارك الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، يقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تقسم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. هذا ثالث، فهل يعذر بسببه؟ عجيب. نقول إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول فهو متملق والثاني هو منافق فلا عذر له في ذلك. نعم. انزل كيف؟ مرض ها يعني تقول هذا مرض فيه مرض معجب أخاف مرضان فيه. لا ما يصح، لأن هذا كما يقول نحن نشاهد شيء رجل شيء وصحية ولا فيه إلا الآن. طيب ليه؟ الا يقرا عليه، الا يقرا عليه. طيب فقلت هذا مرض معد. طيب يقول لك شيخنا اصح من شيخ النشير ورأينا عليه عرض مرض، لكن دول شيء آخر. أنا أقول دول شيء آخر غير مثل في مرض مرض. لا حتى أبدا، لأنه إذا خرج ولم تكن من الشرطة ما تبين الكلام الثالث. نعم. ما يمكن تقول فيه واحد مثلا يعلم أحد من هذا أخشى بعض من يروحون لهذا يجدون أن يصحون الأول أحسن بعضهم. لكن أرى مثل هذا الحال أن تصدق الواقع وإن صاحبكم هذا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. أي طيب ما يمكن فيهم أدلة ما يكون كيف تفضل أجب واحد منهم ذكي وبصفر هدر من صاحب كيف طيب أحبك. لأن المشكلة إذا جئت من مريض أو في المرض المعدي أو أو إنهم تجاسوا ما هذا، لكن هم يفهمون أنه مرض الجسم، وإذا رأى صاحبهم يأكل فيشرب وينام فيهجع ويسابق فيسقط، ورأوا ما شاء الله صحة طيبة. صحة شم اي نعم رقم ثلاثة واحد في رقم ثلاثة اي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الصفحة 61 الأمر الثالث وكذب الغبي لما يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية فانزل الجاد لتصف فلا تضغط على كعب اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس السمع البصر الشم الذوق اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض ولا يقول سمعت وهو لم يسمع وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعت نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب ينتشر. واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب وأسوأ مراني هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع
هذا مهم جدا هو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس به من أن عنده علما واسعا وأنه عبقري وأنه في كل فن له يد وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه غلط عظيم. فهو مع جمع الكذب فيه إخيان للناس وإيهامهم خلاف الواقع وفيه أيضا التغرير بالنفس أن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها ويدون ذلك. وكم من إنسان هلك بمثل سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة ولكن سرعان ما ينكشف سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف وإما أن يتذبذب ويتضح أمره. ولهذا كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول بما لا تعلم لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن في الواقع العلم كله. والإنسان إذا عرف الاتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئا مما سئل عنه أجاب به، فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقا. لكن ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلوم، أن يكون فائقا لأقرانه، أو طلب التصنيف والشهرة بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يقول، لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عثر على خطأ قال سبحان الله سبحان الذي لا ينسى. نعم سبحان الذي لا ينسى، لكن أنت لم تنس بل أنت جاهل من الأصل، لم يقع عليك النسيان بل أنت من الأصل جاهل. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. نعم.
ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم سعيتك عن ثلاثة معان: أولا فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث أن لا تصدق ولا صدق. وبالجملة فمن يحترف يخلص القول فهو أخ الساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى، والله أعلم.
هذا صحيح ما قاله الخطيب. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق من ثلاثين فسرعان ما يمشي. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وأن من طلب العلم لينال به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوى مقعده من النار. فالمسألة خطيرة ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر في نفسه مضار: أولا فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. ثانيا ذهاب علمه وانحسار قبول، لأنه إذا فقد الثقة لم يقبله ذلك. فإذا كان يقبله مثلا عشرة فإنهم إذا فقدوا الثقة انحسروا إلى إلى خمسة أو إلى أربعة. والثالث أن لا تصدق ولو صدق، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه قالوا هذا غمة من غير ضعف وهو لا يعرف. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الذي لا نعم للرقي الخارج. نعم
الأمر
نعم إيش هنا يجب أن نسمع الأثر، يشوف الأثر هل يدل على علم وسعة علم أو لا. نعم يتبعون لأن الناس إذا لم يقبلوه ذهب. نعم سليم. هذا أثر والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوأ مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا. نحن نكذب على الشريعة، وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لا يقبلوه منه تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه به، حق لبعض جائز لا نعم، وبعض الناس يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول إن في خطبة الجمعة نقول إن ليلة نصف شعبان ليس فيها الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وأن الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكسر والكتب المحو والكسر، هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة نصف شعبان هي ليلة المحو والكسر، نعم، فصار فهم الأمر على عكس ما نقول، فمشكلة. نعم هنا المعروف لا تقال إلا عند الحاجة أو المطلوب، وإلا تحترها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شفت الآن؟ والله ما شفت، وتقصد به ما شفت الآن لأن شايفه قبل قليل وانصرف إلى آخر ثم شفت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذاب. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن التولية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، فإنها تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة.
الأمر الرابع والثلاثون ذمة طالب العلم، ذمة العالم لا أدري، ويهتف حجابه للاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتف حجابه للاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
هذا تفهيم لما قبله أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل عظيم أو يقال، هذا صحيح. بعض العامة تسأل هل هذا حرام ولا حرام؟ قالوا أظن حرام، العامة أظن حرام، أو يقولون المحرم، نعم، بدل يقال، هذا أيضا نصف جهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم ناس أفتاهم من العوام بفتاوى خاصة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالم كل واحد، نعم، حتى انه قيل لي ان واحد الناس قال ان الذي يطوف في السطح او في الدور الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3 أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائره، وكأنه قاس الأشواق بالخطوات. هنا وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصخر يكفيه كم؟
أربعة.
لا لا خمسة لأنه ليس كالذي عند الكعب عند الكعبة فقط، إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوة هذه فيمتنع فيها. نعم. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا، لا تستكفي إلا إنسان تثق به في علمه وأمانه. نعم.
الأمر الخامس والثلاثون، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهي وثمر. والحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومسافنة الأشياء والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرف الشباب ومقتبل العمر. ومع دين الآسية تغتني هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب والتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص ولخفة الظهر والعيال. ما من معيه والعوار.
قال عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسولوا وفرقتم قبل أن تسودوا، لأن الإنسان يرتاد بقوله كثرة المشاغل وكثرة الأفكار وتفرق وتمزق العزائم، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اذكر ما دمت في زمن الإنهاك وأنتج وأعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مرئيات حتى تعتاد على هذا، واعلم انك اذا اعتدت على هذا اي على الجد والاجتهاد صار طبيعه لك، بحيث لو انك كتلت يوم من الايام اخر فانك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الان انتم على ابواب الامتحان، اذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا مشدثا، فإذا عوضت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليك. ولكن بحثك مركزا بحيث لا تقصد من كل زهرة جزءا، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكا تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول. هنا
مال المعين وللعوالم إنما يسعى إليهن الفريض الفارض. وإياك وتأمير التشريف على
كثير العيال، وللعوارج المعاشرة يعني المنازل العامة. إنما يسعى إليهن الفريق الثالث المتفرع، لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرعا فلتكن متفرعا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا أن لا نقصد العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم.
وإياك وتأمير التشويف على نفسك، فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل الجدار قبل أن يطلق عليك قول أبي الطحان القيوم حنتني حانيات الدار حتى فأني خاتم أزمه لخيري قصير الخط يحسب ما رآني ولست مقيدا أني لخيري.
سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حنايات حانيات الدهر حتى كأني خاتم أدنو الضيط. تعرفون الخاطر أدنو الضيط؟ يخطو ظهره كأنه ظاهر يمشي شوي شوي على الأرض، لا يخطى أن الضيط يحس به فيعطيه مثل يخطى قصير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا. وهذا صحيح لأن الله عز وجل قال في الكتاب: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يتعب ولن يمر، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمر. فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه. نعم.
وقال أسامة بن مقد: مع الثمانين عاش الضعف في جسدي وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مستعش كفتين مستعد فأجر بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن عملت الجدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل جدر الهمة في العلم.
هذا كل أبيات حكمة أن الإنسان معاه إلى هذا. يقول: مع الثمانين يعني بلغ 80 سنة عاف الضعف في جسده، أي انتشر وشاع اليد الرجل الظهر الصدر القلب الرأس، وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي. الرجل مدح للساعه، ولهذا يحتاج الى عصا يكون رجلاه بعد السنتين ثلاثه. وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي اذا كسبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد انسان مثلا يقول هكذا لانه ضعف مره، وهذا مشاهد في كبار السن تجده يصل هذا الحد. إذا كتب ما يستطيع حتى لو أمسك يده من اليسرى فاليدان تلتاهما ترتعش فيستطيع كخط مرتعش الكفين مشاهدي فأجر بضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القناة في لبة الأسد، القناة الرمح الذي يرمى في لبة الأسد وهو أقل من القلم الكبير. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عوائد طول العمر والمدد. نعم، هذا العقل. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات بالذكار الموت والهرم. لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حار يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجاء والتفكر بآياته وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عنه في الغالب إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال المؤلف وفقه الله يدعونا إلى انتهاج الفرصة وأن لا نضيع الأوقات، واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحفظ عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت على كذب. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حقا. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن يقول ما دمت نشيطا فاحرص، لان هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الاراده، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيله فيه، لكن الاراده هي التي يستطيع الانسان ان يعود نفسه على الهمه العاليه حتى يستغل الوقت. ناخذ هذا بسرعه، اجله الى غد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حليه طالب العلم، الامر 36 اجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافه العامه، فان القلوب يروح عنها ساعه فساعه. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عن بعض بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمال النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا
يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيء من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة مما سبق، أن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني الضعف الزائد، فأعطي كل ذي حق حق. وهذا الحديث هو الميزان، هو الميزان الحقيقي الذي يطمئن إليه النفس، لا ما روي عن عمر ولا عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلتها دائما في جد لا بد أن تمل وتسعى. وأما ما قيل من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات فهذا مئة الحكمة من جملة الحكمة وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجدها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزواج فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي يستطيع فيه جهنم، فيلحق النفس من السعد في الحر لا سيما بين الصيف ما ينهى أن يصلي الختام فيه. وليس هذا القيل الذي قيل معارضا للحديث، لكنه يجوز فيه الحكمه والله اعلم. نعم.
ولهذا كان
يعني في كل الاوقات مطلق الاوقات، يعني كل الاوقات يعني بدون قدر. والنفي المطلق منهي عنه في بعض الاوقات وليس مامورا به في كل الاوقات. لا صلاه بعد العصر، لا صلاه بعد الصبح، يعني مطلق كل بعد هذه مثلا الأوقات المخصوصة أوقات مقيدة بعد العصر بعد الفجر ومطلق الأوقات يعني في كل وقت.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب
العطل الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يريد الجمعة يوم حقه، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يفعل هذا، يكون العطل يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة ولئلا يمل الإنسان. وهذا يأتي على كل حال يرجع إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما ينافي. نعم.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين في كحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقادسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى الشيخ رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء خاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ
هذه الفقرة من أهم الفقرات، وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك السوء هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ المتقن. أما الشيخ المتمشيخ فإياك إياه، فقد ينهيك عن فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحق. قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، ونجد رجلا متقنا في العلوم العربية غير عارف في العلوم الشرعية وأخذ بالأكثر. فخذ من كل عالم ما يكون متقنا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا متقنا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه ارتضى به إيش الآخرون وظنوا أنه على حق، فنحن نطلب العلم على من غيره. وإن كان هو أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس.
كمكم من 100 ساعة؟ ها؟ 100 ساعة؟ احنا أظن أننا 100 ساعة أو أكثر، لكن على كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميع دون الشرف والتأمل وهنا.
لكن الشيخ هذا يقع؟
نعم
يقع في 100 ساعة.
كيف؟
هل يمكن في 100 ساعة هذه أكثر من حديث القراءة؟
يمكن 100 ساعة من هذه؟ لا يعني جرب وأخبرنا. لا يمكن، لأن القراءة فقط يهد هذا،
لأن احنا شفنا في النقل يعني يثبت هذا النقل.
نعم
هذا النقل يثبت عن الحجر.
هذا 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 كلام. نعم.
وصحيح مسلم في أربعة مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان
الآن أيهما أفضل؟ تذهب بينهما هذا الفرق. هذا عشر مجالس في أربع مجالس. هذا المشكلة، هذا هو محل الشك. يعني الآن بيكون يعني يكون خمسة صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ خمسة. وهذا أقول فيه نظر بالنسبة
لأهمية الكتاب الشيخ
ابن حجر ما يستطيع ما يمكن. إن أراد أن يكون الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوات مصطفى ومصطفى ما يمشي. نعم كيف ما كان مسلم ما يمكن في أربع مجال إلا كان المجلس عشرين ساعة منه، لكن بعيد هذا. نعم نعم كمل.
وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر.
هذا شهادة.
وشيخه الفيروزابادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في ثلاثة أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبصار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يقول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي، والجوهر والجواهر والدرم للسخاوي، وفتح المغيث وشذرات الذهب، وخلاصة الأثر، وفهرس الفهارس الكتاني، وتاج العروس. فلا تنس حظك من هذا. الأمر الثامن والثلاثون
ما لحظ أبدا. لكن سبحان الله الله مستعان. نعم إيش الضبط الضبط إيه نعم نعم إيش ولكن هنا نعم نعم والسؤال أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، عندهم فصاحة وبيان علم معرفة لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في القول. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم وهم من العوام العام يقول الكذب ينقسم إلى قسمين، الأول أبيض والثاني أسود، فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نظيف. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان المصلحة؟ هل هو على مجال هذا قصر؟ إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعل كذا وكذا يقول أبد ما فعل، وهو ثابت عليه بشهود، ثم يقول ما فعلت وهو من طلبة العلم. هذا غلط، ويلزم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بالصحيح. بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحتى عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يبغى الرجل يصدق ويجحد الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يبغى الرجل يصدق ويجحد الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
الأمر الثامن والثلاثون جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضامن الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن.
هذه فيها نظر، يعني جلد المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضر، فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جلد المطولات له هلكة، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر، وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يفرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده، فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفسير. لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن، قل يا رب اذهب راجع المغني وراجع الشيخ المذموم الشيخ المهذب وراجع الحال الحديث وراجع كذا، وعدت له من الكتب الموسعه، فانت معناه انك اهلكته، رميته في بحر من جد يغشاه موت من فوقه موت. اما الانسان الذي اعطاه الله علما واراد ان يتبحر ويتوسع، فهنا نقول عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الاخوه ان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطين ابا بكر رحمه الله أنه لم يتجاوز الروضة المرضى في مراجعاته في الفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية، وله حواس على الروضة المرضى وهو لم يتجاوز، لكنه يكرره ويتأمله ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتاب البلاغ فهذا قد أنك إذا رجعت كتابا تكتب عند المتهابلة لتستفيد فائدتين، الأولى أن لا تنسى ما قرأت، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغها لقفها أو لا، وربما يكون في بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي بعدك الذي يقرأ على الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر. نعم.
الأمر التاسع.
والله يا شيخ، هذا الأخذ يا شيخ مبتدئ، تعامل عن مبتدئ، فهل من ذلك كيف سنية الولاية مثلا على يعني جانب المتواجد الجعر وسد الكتاب ودعاء وغيرهم، فهل يأخذ يا شيخ التبرع المادي
مال مثلا
من رجل
مبتدع؟ اذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعه ولكنه كريم وتبرع لجهه الخير فانه يعتبر، لان هذا لا يعتبر في العلم. صحيح أنهم ربما يحبون لكرمه لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى فتح الناس به من حيث الشر، أو العلم الشرعي. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يسمعه عنه إلا أن الرجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يكتب به. ولكن لاحظ أنك إذا أردت تراجعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة. سينقص ما يستطيع من مساوئك من مساوئك حتى لا تظن أن هذا أعواد أراك من مساوئك. وأيضا يقولها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأن يكون خير الناس يرجون ما تبرح به لهؤلاء الأيتام أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقيم على الشيء إلا إذا أرى أنه ليس له تأثير شيء.
يقول اكتب على شيء مجاملة أن معلوم الشيخ ما بشرط أنه لا يعني يقول الله أكثر من الشكر
لا يقول إذا أخذت منه فقلت تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى. طيب ومعنى هذا يقول له بهداية عندك أنت. ما في عندك أنت ايش؟ يعني القراءة ايش صار؟ شيخ الإنسان حتى لو جرب المطولات بدون أن يتأمل ويعقد سيستفيد، لكن هذا لا يكون إلا لطالب العلم. أما الطويل ما يسأل ولا مشي فيه. نعم لا تتكبر ما دام اختلف الأقوال العلمية لا تتكبر. نعم ما أظن أن أحد لا يستطيع أبدا، لكن أنت يا أبو آدم ممن يعتبرون المحاسبة لا ما هو يعني لا بد هم قد لا يستطيعون بسرعة صحيح أي يعتبرون صحيح، لكن ما دام ما تبينك انتظر. لا ما الأصل فيه أنه لا يدعى مستشفى. فإذا جاء يقول لي الحسد من المبتدئ أقول ما هو المبتدئ متبين، قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة.
الأمر التاسع والثلاثون حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال من كذا أو قال كذا، فإن هذا وهم في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن حزم
أولا أن يكون عندهم حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن نقول أحسن الله إليك ما نقول بكذا، وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قومه رفيقا في آية. والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع، أما تقول يا شيخ أحسن الله إليك ما تقول في كذا وكذا إن تذهب إلى الأدبيين يقولون إيش تقول لهم إيش هذا الشيء يصلح هذا ولا يصلح هذا؟ ليش؟ ما استمع لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذا أيضا تقول مرة أخرى تجد إذا سأل وجيه يستحي أن يقول ما فيه يقول هذا الشيء إما ما تظن في مرة ثانية أو ما هو ذلك. ليس لست مالا لما كنت مالا إلا هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما تظن لكن لأبد يقول في أبد. هذه ذات أولا قسم السؤال أو قسم الإلقاء صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع حيث يفهم المدير انها تسن العلم، والثالث صاحب البحث، صاحب البحث. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما أن الجواب يحسن يقول لكن جار الشيخ عشان كذا وقت في وقت الحلقة، هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ من سوء الأدب، من حال من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتدي بالجواب، ومعنى هذا إفراط البلبلة بين العلماء، وأنه لا لا بالإنسان ولا الوقت يقول فإن قال قائل ثم يلد ما عجل بالشيخ الثاني، لأن عجل لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب الشيخ الآخر، ولهذا يقول لكن إن كنت هذا الإنسان فقل ما رأيك في الفجوة بكذا، وهذا أيضا ما هو أحسن من أن تقول فإن قال قائل، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفجوة بكذا وهي خلاف ما أعتقد فيعني أنك تريد أن تعارض فتواه بفتواه، لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ ذلك، فعندنا الآن غير مرة المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ
بعد أن يجيب يقول قال الشيخ فلان كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحكمه المجيب كما نعم. والثاني أن يقول إيه
ما تقولون
ما رأيك بالفتوى كذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيه قد استفتى ووفي بالخلاف ما أتاه بها الآخر. الثالث وهو أحسن أن يقول إن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. طيب وأيضا حتى تنقيب فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أورد الإنسان في سورة الكتاب صار في التصريح بأن فلانا قال مثلا سأله عن وجوب الأكل وجوب الوضوء لحم الإبل قال يجب الوضوء لحم الإبل، لو قال فإن قال قائل حديث جابر آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نعم، وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا بأنه لا ينقذ الوضوء أي لحم الإبل، فهذا يعني إيه؟ الاعتراف على جواب هذا الذي أجاب، فهذا أيضا ينبغي ملاحظته إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا تصير إلى الإحكام. نعم.
كم الفقرة شهر؟
نعم. أنت الآن بين يدي المعلم، لست بين يدي إنسان مذل لك، لا أعلمه بها، ربما يكون عنده من العلم أحسن مما عندك في أجاب أول، ولهذا قلنا تقول يعني كمال أدب أن تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكرت أن يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد في إيراده إيه؟ المعارض، والحمد لله إذا كان عنده اشتهاد فليبحث مع شيخه في مكان آخر ويبحث عن الاشتهاد. انتهى الوقت والحشد
نكمل شخص بقرة؟
لا انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إياه
في الفائدة 39
في الفائدة 39 قال ابن القيم رحمه الله
تعالى الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي حسن السؤال والثاني الاستماع والثالث الفهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقهه لا تعنت. قال أيضا وللعلم
فقه واضح يعني طلب الفقه التعنت يعني طلب الإعناء يعني المشقة على المسؤول لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه إنما يسأل العالم من أجل الإعناء عليه والمشقة نعم وإظهار عزله وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال الثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى ثم أخذ في بيانها بلحظة مهم
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال أما إذا لم تدع إلى السؤال فلا تشر السؤال لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلب فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال هذا جبريل أتاكم إيه؟ يعلمكم دينه. فإذا كان البائع على السؤال حاجة السائل فسؤاله هو أنه وزيف أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عند حرص على العلم كثير السؤال وابن المسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدرك العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوم فهذا غلط. وعلى أصل ذلك من يقول لا أسأل حياء فالثاني مفرق والأول مفرق وقال أول فنظر لهذا الشيء حسن السؤال وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء كيف يسوء السؤال وكيف يؤديه هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنصات والاستماع وشرحناها طيب. الثالث حسن الفهم أيضا الرابع الحفظ وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين قسم غريب يهبه الله تعالى من يشاء فتجد الإنسان يمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى وقسم آخر كسر بمعنى أن يمرن الإنسان يذكر على الحفظ ويتذكر ما حفظ فإذا عود وتذكر ما حفظ سهل عليه الكسر. الخامسة التعليم والذي أرى أن تكون هي الثالثة وأن العمل بالعلم قبل التعليم فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره ثم بعد ذلك إيش يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود فالعمل به قبل التعليم بل قد نقول إن تعليمه من عمله لأن من جملة العمل بالعلم تفعل ما أنزل الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم يعني لأنه يشير إلى أن ما ينبغي أن يصادعه، لكن ما أدري ما أشار إلى مو يعني هذا الجملة الأولى فقط كلها. طيب راجعها على المشكلة تأكد منها. ما أي كلها كلها النقلين ها؟ لا أقصد منها أن ما ساق الكلام واحد. أحسن بارك الله. نعم.
الأمر الأربعون
ربما يفهم أيضا من قول وقال أيضا، لأن أيضا مصدر هذا يئيه أيضا بمعنى رجع. نعم.
قلنا
أن
الحافظ
والغريبية نعم،
الحافظ والغريبية
يعني يغلب الغريبية، وقال من كثرة فيها هل يمكن نقول أن الذي ليس عنده حذر بكثرة الغريبية والتمرن،
يعني
يصل
الدرجة
الغريبية وأكثر منه الذي يحذر الغروب إلى قليل يحذر الغروب أعلى، هذا من كثرة الغروب يتعب الناس. يعني يقول حتى الغريب إذا أهمله الإنسان ولم يتعهده ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بالأمارة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة بالحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ونراء واختيال وشحناء ومجاراة بالسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآسي وهش المحارم، وأعرف تسلم وتكبت المأسم والمغرم. وأعرف تسلم وتكبت المأسم والمغرم.
لا شك أن المناظرة تشهد الفهم، المناظرة والمناقشة تشهد الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة الحق مأمور بها كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان: مجادلة ممارة يمارس بذلك السفهاء ويجادل العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مبنية. والثاني مجادلة بإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد أن ينتصر لنفسه فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يولد إيرادات، ولو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا مجادلة. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر، ولكن حتى من خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذره في طغيانه معهم. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قلت معنى وأطعت. ولهذا كثير الصحابة يقبلون ما حكم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. فجادل فقال: اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال: سبحان الله، أهل العراق يقتلون بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوض. هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها. لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الكذب، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في كتاب السنة ثم يولد عليه الشلاق إن لم يسعد الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هدي. نعم.
ذكر كثير من خلال الشيخ هذه الممارات التي هي لذات الحق والتي يتصل انها هي الواكبه يتحرك عنها ويقول من يستلم يقول وانا زعيم بيتي في على ان من ترك المراء ولو كان محرما.
نعم.
يترك هذا
لكن من ترك المراء في دين الله فليس المحق اطلاقا، لأن هذا هدي نصر الحق. لكن إذا كان حقا أن يتحاضر ويفعله شيء ما له علاقة بالدين. مثلا قال: أنا رأيت فلان، رأيت فلوس كهدافة ما رأيت فلان بالرياض، كان رأيت ما رأيت، رأيت ما رأيت. هذه مجادلة. لو أنك محق عن شيء رأيته في البلد متأكد 100%، أنت ما أحق ولا لا؟ أسألك، أسألك يا جماعة، ما أحق؟ فلما رأى الصحابة ألزم إلا أنه موجود في الرياض تركه. هنا هذا المرض الحقيقي. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا، فلا أفهم هذا الحديث. نعم الوهاب.
يقولون
في قراءة كتاب المحلى تحجب التبرع على المناظرة كيف؟ كتاب المحلى نعم حينما توصفهم هذا يعني سابق لأوانه يقولون هذا يعني يريد التمرد على المناظرة. هذا صحيح يقول لماذا؟ والله من هذا الحزم رحمه الله مناظرة صعبة يشجع على خصم المرء وأحيانا يسب وأحيانا يبدو يبدو كفر وين صار مظلم. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، واخشى ان يكون طالب العلم الصغير اذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله اخشى عليه من الممارسه. فلو انه سلك مسلكا سهلا كان احسن. واذا كبر ان شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم هل يطال في كلامه؟ أنا أنصح هذا يطال فيه. لا أنا قلت قبل قليل تمرن عن مجادلة لإثبات الحق هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عنده مجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف؟ كيف كيف؟
نعم.
إذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له يد طولة في هذا المجال، ألف عدة يعني كراسات من الكتاب، مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم، كل واحد يكتب لي. نعم، المهم المرجو كذلك أيضا كان يمرن الطالب في استعداد التصنيف، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم تنصروا المذهب وأنتم تنصروا قول شيخ الإسلام الديني، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب فهذا مما يثمر عليه المسألة. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في مشكلة عنده دعوة دنيوية قال صاحب وتعالى أنت خصم أنت خصم كأننا بين يديه الدعوة أدل بحجته فيجل بحجته ثم هذا يجل بحجته علشان إيش؟ إذا حضر المرمل إذا حضر عند القاضي وإذا هو قد تعلم ثم سجد إلى تمره. نعم.
الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم كما استمع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تسوق المطالعة وتشحل الذهن وتقوي الذاكرة ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يسبق فإن كانت مع قاصر في العلم بال في الذهن فهي داء ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الأبناء الذي ينبغي طالب العلم أن يقول به وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الخلق. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مسألة من المسائل أو تضم مثلا مرض عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، يعني ترجيح بعض القوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان، سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على المسألة إيش المناظرة، المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغيب فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له فيأتي معه ويتلاقى يقرأ عنه مثل ما حفظه كل واحد يقرأ على آخر قليلا أو يتذكر عنه في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة القدرة على ذلك فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغف والصلاه لان هذا لا يفيد. انت الان تحاج في مقام الاقناع او في مقام التاديب في مقام الاقناع واعلم انه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه بل ربما اذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليه ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء نعم لو علمت منه الاعناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم لاك ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العلم فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أكان بقول الله تعالى إن محمد صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. نعم.
الأمر الثاني والأربعون
ولهذا قال المؤلف فإن كان مع قاصر في العلم بارز الذهن فهي داء ومنافرة. نعم الشريف. لكن ايش؟ نعم ما في بعض الناس أكثر علم من الآخر، لكن الثاني أفهم منه في معرفة النفوس، والثالث أعقل منه أيضا في معرفة مصادر الشريعة ومواردها، لأن قد يفهم الإنسان النص فهما كاملا لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأفرادها، فتجد ياخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثمينية لا تجزي، وفي الشاة الجدع تجزي، هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيدة جدا. إذا كانت الجدع تجزي فالثمينية من باب أولى ولا شيء. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن رجل الثنتة والبكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافق، يقول هذا ليس بإذن لا يزوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكت ما قال شيء، هذه تزوج ولي ما تزوج، مع انها قالت صرحت بالرضا، والثانيه سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم لا بد من العقل، لا بد من العقل. فقد يكون بعض الناس اكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مره عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حفظ كتاب الفروع لابن مسلم ثلاث مجلدات، حفظه لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد، فكان اصحابه يخرجون به يجعلونه كمسجد عليهم، اذا اشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني او الباب الفلاني او الكتاب الفلاني، ثم هب عليهم الفصل وهما يعرفون انا ابدا. هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم.
الامر الثاني والاربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر ان تكون مهيض الجناح.
هذا ايضا من اداب طالب العلم. وبقي شيء اخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه، فهناك كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير الا بجناحين، اذا انكسر احدهما لم يطر. اذا لا تراء السنه وتغفل عن القران، او القران وتغفل عن السنه. كثير من طلبه العلم لا يعلم السنه وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم لي ولا عرف شيئا، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأفضل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تقبل عنه، لأن العلماء أشد منكرهم رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك، فلا تهتم. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعب اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل له، ولا يأخذ برأيه والأخلاق أنا فهمتنا القرآن كذا ولا علينا الناس، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعجل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التحقيق والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مثلا من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجع عندك قول الأقل، لا تأخذ به مباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معه الحق، ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل تتبع الحق. يعني كونك تأخذ على طول بما ترجع عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثل أدلة الشواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيقول الإنسان بهذا الدليل الشرعي، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منقوص، أو ثبت وهو مخطوط، فنقول ارفض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميته، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية، القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض قواعد. انتهى الوقت. نعم أصلا ما يمكن تعارض يعني كذا كلها حتى نقول يقبل. أول هذا حديث فيه نظر بعد نظر، والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. إيه؟ أعيد مرة ثانية. طيب مرة ثالثة، وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما، حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت، قال ليس لي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فجعل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الشرع شيء، وإنما يفعل ما يفعله إيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هل لم يلقى في هذا السؤال عن الكفار؟ اللعنة، ما تشرع عن كفار معينين، أما عموما إلى عن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر السابق والأربعون استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم مدخلا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم. الاستكمال استكمال ذوات كل فن يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عن جناب التخصص فلا بد أن تكون مستعمل الأدوات على كل فن، يعني عندك إهمام به. فمثلا في الفقه إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه ويش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع علم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه.